بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. حجر على عيني يمر بها الكرى من بعد نازلة بعترة أحمد، أقمار تم غالها فسف الردايا واغتالها بصروفه الزمن الردي. سل كربلا كم من حشن لمحمد نهبت بها، وكم استجزت من يدي ولكم دم ذاك أريق بها، وكم جثمان قدس في الفلاة مبددي، وعلي قدر من ذؤابة هاشم، وعلي قدر من ذؤابة هاشم عبقت شمائله بطيب المحتدي، أفديه من ريحانة ريانة جفا بحر ضمان وحر مهندي، بكر الذبول على نضارة غصنه. إن الذبول لآفة الغصن الذي جمع الصفات الغر وهي تراثه، من كل غطريف وشهم أصيدي في بأس حمزة في شجاعة حيدر، بإبا الحسين وفي مهابة أحمد، وتراه في خلق وطيب خلائق وبليغ نطق كالنبي محمد، يرمي الكتائب والفلا غصت بها في مثلها من بأسه المتوقد، ويؤوب للتوديع وهو مكابد لظن الفؤاد وللحديد المجهد، يشكو لخير أب ظماه وما اشتكى، ظمأ الحشا إلا إلى ظام الصدي، فانصاع يؤثره عليه بريقه، لو كان ثم تريقه لم يجمد ومحى الرجا يا قاتل الله الرجا ومحى الرجا يا قاتل يا الله الرجا منه هلال دجايا وغرة فرقايا بي فلتذهب الدنيا يا على الدنيا العفا ما بعد يومك من زمان اين ارغايا لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون اطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد الله العظيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير آمنا بالله صدق الله العلي العظيم يتناول حديثنا هذا اليوم موضوع النقد الذاتي على مستوى الأمة والفرد الآية المباركة هي إجابة على تساؤلات حصلت بعد نكسة أحد حينما انهزم المسلمون على أثر عدم طاعتهم لوصايا رسول الله صلى الله عليه وآله فصار هناك سؤال في داخل بعض النفوس كيف ينهزم الرسول والمسلمون وهم على الحق ومن هو المسؤول عن هذه الهزيمة اليهود والمنافقون عززوا هذا السؤال بسؤال أكبر وأخطر وهو أنه لو كان هذا نبيا لمن هزم وحيث أنه قد انهزم فليس بنبي فصار هذا محل سؤال لماذا انهزم المسلمون ومن أين جاءت الهزيمة وهل أن أهل الحق أيضا ينهزمون في مواجهة أهل الباطل الآية المباركة تأتي وتجيب على هذا السؤال أولما أصابتكم مصيبة يعني في أحد قد أصبتم مثليها يعني في بدر لأن في بدر قتل المسلمون من الكافرين 70 وأسروا 70 بينما استشهد منهم 70 في أحد فهم قد أصابوا في بدر مثلي ما أصيبوا به في أحد أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا من هاي إجابتي المصيبة التي أحد والهزيمة قل هو من عند أنفسكم أنتم المسؤولون هي مسؤوليتكم بسببكم ليس شيئا خارجيا، وإلا فإن الله على كل شيء قدير. يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يبيد هؤلاء قبل أن يصلوا إلى أحد، ولكن طبيعة الصراع تختل آنئذ، لا بد فيه من مواجهة. فإذا اتبع المسلمون قواعد النصر والنجاح انتصروا، وإذا تركوها انكسروا. وكانت هذه الآية المباركة وأمثالها من جملة عدد كبير من التوجيهات التي هي بمثابة نقد دقيق داخلي لوضع المسلمين ووضع الحروف على النقاط وبيان جهات الإشكال ونقاط الضعف. اقرأوا سورة الأنفال وسورة التوبة، بدءا من الآية السادسة في سورة الأنفال يبدأ القرآن الكريم يتحدث مع المسلمين في نقد داخلي لأخطائهم وإشكالاتهم. يجادلونك في الحق بعدما تبين كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون في مكان آخر. يقول منكم من يريد الدنيا، يقول في موضع آخر ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض مما رحبت ثم وليتم مدبرين. في موضع ثالث يقول وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم، مطالبين قتال أنت وإنما طالبين غنيمة، فعند الله مغانم كثيرة. طيب، كان هذا بمثابة تعليم المسلمين أساس النقد الذاتي الداخلي حتى يحسنوا من أوضاعهم ويقوموا من أمورهم. نحن نجد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله أيضا شيء من هذا القبيل، توجيه النقد إلى المسلمين وبيان الأخطاء وبيان نقاط الضعف حتى لا يحولوا نقاط الضعف على غيرهم. أنتم المسؤولون، قل هي من عند أنفسكم. وهكذا الحال نحن نجد في كلمات أهل البيت عليهم السلام بالنسبة إلى شيعتهم، بالرغم من أن الأئمة عليهم السلام أشادوا بفضل شيعتهم وبينوا كيف أنهم يصبرون على المعاناة ويلتزمون بالانتماء إلى هذا المذهب صامدين في وجه المشاكل، إلا أنهم مع ذلك بينوا بعض الإشكالات. قالوا في بعضهم إنما هؤلاء واسطة، هذول ما لهم حقيقة في التشيع وإنما مجرد ادعاء. قال في بعضهم فكيف يزعم هؤلاء أنهم لنا شيعة؟ ليش؟ حتى يعلم هذه الطائفة وهذه الفئة كيف تنقد ذاتها وكيف تعترف بأخطائها في مقدمة لعلاج هذه الأخطاء. التستر على الخطأ، عدم الاعتراف به شيء خطر، إضافة إلى أنه غفلة هو شيء خطر. بالعكس، النقد الذاتي شجاعة، النقد الذاتي طريق تصحيح، طريق نجاح. تتصور النقد الذاتي للمجتمع وللفرد هو بمثابة عرض البدن على الفحوص الطبية. واحد إذا صار عمره كبير نسبة هذا يحتاج باستمرار إلى أن يعرض نفسه على الفحص الطبي، يشوفون إيش قد السكر، إيش قد الضغط ماله، إيش قد الكوليسترول، إيش قد ما أدري كذا. طيب، يحتاج إلى فحوصات حتى لو كان عنده نقص أو زيادة في مكان يذهب إلى علاجه. أما لو أبى ذلك إن شاء الله كل شيء زين والحمد لله وما صح، مرة واحدة وإذا به يجد أصيب بأزمة وإشكال صحيا.
فالنقد الذاتي إذن هو أساس لحيوية المجتمع. نحن نجد أن أحد أسباب تفوق أعدائنا الإسرائيليين هو كونهم ينقضون مجتمعهم ويعالجون أخطائهم. في هذه الأيام أنتم تسمعون أن هناك ضجة في هذا الكيان ضد وزير الدفاع وقائد الجيش باعتبار أنهم لم يستطيعوا مواجهة كل من أبناء المقاومة الإسلامية في لبنان من شيعة أمير المؤمنين والحسين. وهذا الجيش اللي كان في ما سبق يقال له جيش لا يقهر ومجهز بكل شيء، وإذا به لا يستطيع أن يصنع شيئا أمام مجموعة محدودة من الرجال وليس عندهم نفس التقنيات الموجودة لدى الجيش الإسرائيلي. الإسرائيليون لم يعودوا يثقون في جيشهم، صارت مشكلة وأزمة، فشكلوا هيئات ولجان وجماعات حتى يدرسوا أسباب هذه الهزيمة، واضطر قائد الجيش الإسرائيلي أن يعترف بالمسؤولية، يقول أنا مسؤول عن هذه الهزيمة وعن هذا الإخفاق وأنا أستقيل. خلاص الآن مطالبات بأن يستقيل وزير الدفاع ويتحمل المسؤولية. هل رأيت في تاريخ حياتك إلى الآن أن زعيما مسلما يأتي ويقول أيها الناس أنا مسؤول عن الهزيمة التي حصلت في البلد؟ وزير ليس زعيما، وزير من الوزراء يأتي ويقول يا بأنا الوضع الاقتصادي كان سيء ولذلك لم أستطع تطبيق خططي وأنا مسؤول عن هذه الجهة ولذلك أنا أستقيل أفتح المجال لغيري وأنا أتحمل المسؤولية. هل رأيت في بلاد المسلمين هكذا؟ دون ذلك لا يعترف بالمسؤولية. طبيب إذا يموت على يده شخص وعلى أثر تقصير من عنده لا يخرج لكي يقول أنا أتحمل مسؤولية، فما ظنك بمن هو أعمى؟ وهذا دلاء، هذا دلاء. النقد الذاتي والاعتراف بالخطأ شجاعة، شجاعة، وإضافة إلى ذلك هو عنصر نجاح في المجتمع. البعض من هؤلاء المخالفين للنقد الذاتي يقول لك احنا اذا خلينا الاراء تطلع هكذا ذاك الوقت راح يضعف المجتمع، تضعف الدولة، يضعف الكيان. لكن هذا غلط. لو كان النقد الذاتي يسبب الضعف لما قام القرآن الكريم بنقد هذا المجتمع المسلم، والقرآن أحرص على قوة مجتمع المسلمين من غيره. ما قال منكم من يريد الدنيا، ما قال تودون غير ذات الشوكة تكون لكم، ما قال كذا، ما قال كذا. لو كان النقد الذاتي يضعف المجتمع كان القرآن يتستر على هذه الأخطاء ولا يعلنها، ما كان يفضح. ولذلك سورة التوبة تسمى سورة الفاضحة، ليش؟ لأنها جابت نشرت كل الأخطاء حتى تقرأ وتتلى آناء الليل وأطراف النهار. هذا النقد الذاتي على مستوى المجتمع وأنه ضروري ولازم لكل مجتمع أراد أن يتقدم أو أن يتفوق. أكو عندنا نقد ذاتي على مستوى الأفراد، يعني كل فرد يقوم بنقد ذاتي بالنسبة لنفسه، ينظر إلى داخله، يرى أخطاءه، يعالج سلبياته، يفكر في ذنوبه ومعاصيه. هذه من أهم مسؤوليات الإنسان المسلم أن يقوم بنقد لداخله لوضعه واستقصاء لأخطائه. أول شيء لازم يشغل هاي المحكمة الداخلية التي زود بها من قبل الله تعالى، وهي النفس اللوامة: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. لا أقسم هنا الرأي الأوضح بين المفسرين أن لا هنا بمعنى لا أحتاج إلى أن أقسم بذلك، لأن الأمر لا يحتاج إلى قسم. مثل ما تقول أنت القضية واضحة، ما تحتاج أن أحلف عليها. هنا أيضا القرآن يقول أنا لا أحتاج إلى قسم بيوم القيامة، وإن كان هذا قسما عظيما. ليش؟ لأن القضايا واضحة. ليش يدمج بين يوم القيامة وبين النفس اللوامة؟ يوم القيامة يوم المحكمة الكلية للبشر جميعا، والنفس اللوامة المحكمة الداخلية الموجودة في كل نفس، في كل إنسان. يذنب هذا الإنسان، يعتدي، يتخطى الحدود، يظلم أخاه، يسرق مال غيره، يواجه ربه، بعدين يروح الليل يخلي راسه على المنام، تبدأ المحكمة هناك. تنعقد المحكمة التي تسمعها النفس اللوامة. لماذا صنعت هكذا؟ ما الذي دعاك إليه؟ لماذا ارتكبت ما ارتكبت؟ هل كان ربك يستحق منك هذا الجفاء؟ هل كان ربك يستحق منك هذا العناد؟ هل هذا جزاء الإحسان إليك؟ فتبدأ هذه النفس اللوامة المحكمة الداخلية التي لا يمكن أن تغلق. بعض الأحيان هاي المحاكم الخارجية خارج الدوام خلاص أغلقت، في وقت العطلة معطلة، القاضي ما موجود، طيب كلهم خلاص. بينما هذه المحكمة تستيقظ عندما ينام الجميع، عندما تريد أن تنام وترتاح هي تستيقظ، عندما يعطل الآخرون هي تبدأ. وما فيها بعد هذه اليوم عطلة أو خلينا بعدين أو أجل الموعد، كلا، يستيقظ ضمير الإنسان ونفسه اللوامة في داخله، ويبدأ في مهاجمته وفي توبيخه. هذه أول آلات وأدوات النقد الذاتي التي جعلت في داخل نفس الإنسان رحمة بالإنسان. لولا هذا لكان هذا الإنسان يقوم به العمل وبذاك العمل والثالث والرابع والعاشر، ويرتكب الفضائع إلى أن يوصل في يوم من الأيام إلى أنه قد انكسف وارتكف قلبه إلى الأخير. لا، خلوا إله إشارات، خلوا إله إجراءات تنبيه، خلوا إله محاكم داخلية مؤقتة مستعجلة حتى تنبه وحتى تشير إلى أخطاءه رحمة من الله به. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. هذا أول أدوات وآلات النقد الذاتي على مستوى الفرد كما يراه الإسلام. هذا واحد. الأداة الأخرى المحاسبة اليومية التي أمرنا بها: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوها قبل أن توزنوا. وليس منا، يقول الإمام الصادق عليه السلام، ليس منا، ليس من شيعتنا، ليس من طريقتنا، لا ينتمي لنا، من لم يحاسب نفسه كل يوم وليلة فينظر إن أصاب خيرا استزاد منه، وإن أصاب شرا استغفر وأطلع عنه. يحاسب نفسه، ثم إذا شاف نفسه قد أخطأ وقد أذنب استغفر ربه. شنو معنى الاستغفار؟ انت لما تقول في الصلاة استغفر الله ربي واتوب اليه، ماذا يعني هذا؟ الاستغفار استفعال في اللغة العربية، والاستفعال يعني طلب الفعل. يقول استعطى يعني طلب شنو؟ العطاء. طيب استكمل يعني طلب الكمال. استغفر طلب الغفران. انت بتقدم طلب عندما تقول استغفر الله، انت بذلك تقدم طلبا لغفران الله. هذا الطلب اي طلب اذا واحد قدمه في قانون معين، في اولا لازم تعرف نفسك وتعرف ذاك الطرف وتذكر الحاجة، تقول انا فلان ابن فلان فقير وانت انسان كريم وانا احتاج الى مساعدة، واذا هناك مرفقات فلان يعرف حاجتي. طيب الاستغفار طلب ايضا خاضع لهذا القانون، انت تقدم طلبا الى الله لكي يغفر لك. من انت؟ انت لما تقول انا استغفر الله من انت في هذه الصورة؟ لازم تحدد موقعك. انا الذي، ان الأئمة من قريش 12 اخرهم القائم المنتظر تقدموا الى الامام جزاكم الله خيرا. صلى على محمد وآل محمد. لازم تعرف حالك في هذه الحالة. من أنت الذي تقدم الاستغفار، الذي تقدم طلبا للمغفرة؟ أنا الذي على سيده اجترى، أنا الذي عصيت جبار السماء، أنا الذي حين بشرت بها خرجت إليها أسعى، أنا الذي أمهلتني فمرعويت وسترت علي فما باليت وتعديت إلى المعاصي وتخطيت. هذا أنا، هذا أنا الإنسان الذي أنعم الله علي بكل نعمة، أنعم علي بالقوة، أنعم علي بالمال، أنعم علي بالفرصة، أنعم علي وأنعم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في مقابل ذلك ذهبت لكي أتحدى الله سبحانه وتعالى وأتعدى على ما لم يأذن الله به. هنا يحتاج الإنسان أن يحدد موقعه، وموقعه موقف الاعتراف بالخطأ، موقف تحديد أنني قمت بما لا ينبغي من أمثالي أن يقوم به. هذا أنا. وأنت يا رب أنت الجواد، أنت اللطيف، أنت الكريم، أنت الكبير، أنت الساتر الذي لو لم تستر علي لفضحت بين الخلائق. ها نحن الآن مجتمعون وأنا أتحدث بينكم، لو طلعتم على ما عندي لما جلستم إلي، لو تكاشفتم لما تدافنتم، ولو عرف كل إنسان صديقة الإنسان الآخر ربما كان يتخذه عدوا، لكن الله سبحانه وتعالى بلطفه وبعطفه وبحسنه وجماله ستر علينا وغطى. ونحن نقرأ في الدعاء اللهم إنك قد سترت علي ذنوبا في الدنيا وأنا أحوج إلى سترها علي منك في الأخرى، فلا تفضحني بين يدي عبادك. والله سبحانه وتعالى ساتر ولا يفضح، وحبيب ورحيم ولطيف لا يخذل. صور أن الله سبحانه وتعالى ما يخبر نبي من أنبيائه بمعصية بعض عباده سترا منه عليهم، في بعض كتب الأخلاق رأيت هذه القصة وأنا أنسلها فقط لأخذ العظة. وفي كتب الأخلاق والمواعظ ربما يكون هناك يعني تغاضي عن أنه هل هذه القصة لها سند أو غير ذلك، لأن الغرض منها هو استلال العظة والعبرة. قرأت هذه القصة أن نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام أجدب قومه بنو إسرائيل ومنع عنهم المطر، ما جاهم مطر ذيك السنة أصلا. طبيعي بلد يعتمد على الزراعة وعلى الرعي، ومطر ماتوا يقعون في شدة. فخرج نبي الله موسى على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام مع قومه بني إسرائيل إلى الصحراء لكي يدعو ربهم في أن يسقي الأرض وينزل المطر. دعا نبي الله موسى، أمن الحاضرون على دعائه، صلوا لربهم لم يحدث شيء. فوجه نبي الله موسى منفردا وخاطب ربه مكلما: يا رب، هؤلاء عبادك فقراء مساكين محتاجون ضعاف، لم تنزل المطر عليهم سيهلكون من العطش. فأوحى الله إليه: يا موسى، إن بين هؤلاء رجلا ما ترك محرما لله إلا ارتكبه. أي محرم يخطر على بالك هذا الرجل ارتكبه: قتل سوى، زنا سوى، لواط سوى، أخذ أموال الغير سوى، ترك الصلاة والعبادة سوى، ترك سوى، كل ما يخطر على بالك من ذنوب قام بها هذا الإنسان، كأنه يتعمد ويتقصد تحدي الله سبحانه وتعالى. وهذا ما دام هو موجود أنا ما أنظر إلى هالجمع. فجاء نبي الله موسى إلى بني إسرائيل، قال: أنا كلمت ربي كذا وقال إن هناك رجلا بهذه الصفة، فنحن نناشده بأرحامه أن يخرج مو إله وإنما لإخوانه وأبنائه وأمه وأبيه والأطفال وكذا، لأنه ما دام هو موجود ما رح ينزل المطر والجميع يموتون، فنحن نناشده أن يخرج من الجمع. الشخص المعين عارف نفسه منه في هذه اللحظة توجه إلى السماء، توجه إلى الله وقال: يا رب، أنا صحيح ما تركت ذنبا إلا وارتكبته، لكن أنا إذا أخرج من هذا الجمع الآن افتضح بين الناس، افتضح بين الخلائق، وأنا أتوب إليك من كل ذنوبي وأعاهدك يا رب أن أرجع الحقوق إلى أصحابها وأن لا أعود في معصيتك يا رب، بس اشتر علي ولا أخرج من هالمكان، تب علي توبة نصوحة. وجرت دموع عينه على خده. بعد دقائق وإذا بالمطر ينزل وإذا بالناس تفرح. المطر اجتمع، بعد أن اجتمع السحاب والغيم نزل المطر. خاطب موسى ربه: يا رب، أنت أوقفت المطر عنا لأجل وجود واحد متحدي لك معاند إليك، وقلت إلنا نطلع برا حتى تستجيب لنا، ما شفنا أحد طلع من هذا الجمع. فكيف؟ قال: بلى، نفسه ذلك عبدي نظر إلى خطئه وتاب منه وعاد إلى ربه، وقد تبت عليه وأصبح الآن لا معصية له كيومي ولدته أمه. موسى قال لربه: يا رب علمني هذا الشخص منو؟ قال: لا يا موسى، أنت نبي وذاك عبدي وحبيبي. أنا وقت معصيته ما فضحته، الآن بعدما تاب إلى الله وعاد إليه أفضحه؟ لا، لا يكون ذلك. ما علمت أنت كليمي وأنت نبي وأنت رسولي، لكن ذلك عبدي وأنا خير الساترين. لو أن إنسانا، لو أن شابا، لو أن شابة، لو أن رجلا، لو أن امرأة خاطب ربه من دون كلام، مجرد نية قلب، وقد علمت، الدعاء يقول: وقد علمت أن أكثر طريق إليه عزم إرادة يختارك بها. أكثر الطرق إلى الله مجرد أن تعزم على أن تتوجه إليه. هذا ما تكلم ولا دعا، لأن لو تكلم أو دعا يمكن الناس يسمعونه. اتصال قلبي بينه وبين الله تعالى، قال: يا رب أنا أتوب إليه، أنا أستغفره، أنا سويت كل اللي أنت تعلم لي، لكني تائب منذ الآن. هذا الأمر اللي خلاه بدون أن يتكلم رجع إلى رحاب ربه، وكان مطر الناس ببركة هذه التوبة. الآن نحن في بداية هذه السنة، في مطلع هذه السنة، ولا شك أن مثلي وأمثالي من الناس قد أخذوا على عاتقهم عددا من الذنوب، فلنتعجل التوبة إلى الله. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. اللهم إنا نتوب إليك فتب علينا، ونستغفرك فاغفر لنا، ونؤوب إليك فعد علينا يا أرحم الراحمين. يا أخوة، أحيانا الإنسان مو فقط يظلم نفسه، إحنا نقرأ في الدعاء: إلهي ظلمت نفسي وتجرأت بجهلي وسكنت إلى قديم ذكرك لي. نحن لا نظلم فقط أنفسنا، بعضنا يقع في موقف الظالم لله تعالى. الله لا يصل إليه الظلم ولا يتأثر لأنه القوي العزيز، لكن أحيانا مثلي يقف موقف الظالم. وإلا لو أن شخصا أعطاك مثلا 1000 ريال هدية من دون من، ثم ذهبت إلى السوق وأخذت 60 بهذه الأموال وجئت وضربت من أعطاك في قلبك، أي جسد هذا؟ أي تأدم هذا؟ أي جفاء؟ بعضنا يعمل مع الله تعالى نفس هذا العمل، يستعين بنعمة الله على عصيان الله، يضرب مشوار على أساس شنو؟ يرتكب الجريمة والمعصية، يسرق قوة من قواه في أمر من الأمور التي تغضب ربه، وهكذا. فنحن هنا في هذه الحالة حقيقة نكون في موقف الظالمين لله تعالى، ولا بد أن يفكر الإنسان في أن يتوجه إلى داخله، يفكر: كم من الأخطاء لدي؟ كم من الذنوب عنده؟ كم من المعاصي قد ارتكب؟ وإذا إجى يوم القيامة من غير توبة بهذه الخضايا وبهذه المعاصي والجرائم ماذا يصنع؟ يغرني أنا وأمثالي صلاة نصليها؟ هاي لا، غيرنا أيضا كان يصلي، بعض قتلة الحسين في كربلاء أيضا كانوا يصلون، لكن لا بد أن نفكر كيف يقبلنا الله سبحانه وتعالى. هذا الذي يتقبل، هذا الذي يرحب بعودة عباده إليه في شكل لا يرحب أحد بأحد، ف كما يصنع الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لأن نتغلب على أنفسنا، وليعلم الإنسان أن أمامه أمامه عقبات، أمامه مراحل لا يغفل عنها لا ينسى. الله يرحم سيد رضا الهندي، له قصيدة لعلكم تعرفونها كثير، ينعى نفسه ويؤذن نفسه، يقول أرى عمري مؤذنا بالذهاب، تمر ليالي مر السحاب، فمن لي إذا حام مني الحمام، ولم أستطع منه دفعا لمادي، ومن لي إذا وليتني الأكف وجردني غاسلي من ثيابي، ومن لي إذا صرت تحت التراب وعفر وجهي وعفر خدي عثر التراب، ومن لي إذا منكر جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي. وين مضيت عمرك؟ سويت بهالقوى اللي أعطاك الله إياها؟ هالأموال اللي أفاضها عليك ماذا صنعت بها؟ وين أنفقتها؟ ماذا فعلت بنفسك؟ إلى أين كنت تريد أن تصل؟ ومن لي إذا منكر جد في سؤالي وأذهلني عن جوابي، وكيف يعاملني ذو الجلال؟ فأعرف كيف يكون انقلابي، أبي اللطف وهو اللطيف الودود، أم العدل وهو شديد العقاب؟ نسأل الله أن يحشرنا مع الحسين وأهل بيته. احنا اللي خلينا عيننا وقفا على خط الحسين، ودموعنا وقفا على مصيبته، وأرجلنا إن شاء الله في سعيها وقفا على مأتمه ومرقده ومنهجه. إن شاء الله يحشرنا الله مع الحسين ببركة أصحاب الحسين وأولاد الحسين، وفي طليعتهم شبيه رسول الله علي الأكبر سلام الله عليه. هذا الذي شابه جده المصطفى لم تر عين نظرت مثله من مصطفى يمشي، ومن ناعلي أعني ابن ليلى ذا السدى والندى، أعني ابن بنت الحسد الفاضل، لا يؤثر الدنيا على دينه ولا يبيع الحق بالباطل. هذا المثال مثال لرسول الله صلى الله عليه وآله. تريد تعرف علمه؟ تريد تعرف حلمه؟ أخلاقه؟ شجاعته؟ كرمه؟ انظر إلى أخلاق رسول الله صلى الله عليه وآله ثم صغرها تجدها أخلاق علي الأكبر عليه السلام. لذلك كانت مصيبة أبيه به مصيبة عظيمة جدا، هي مصيبة الولد أساسا تهد الإنسان. سألت أحد المؤمنين فلان خلال سنتين انهبت قوة مرة واحدة، ليش؟ كان قبل سنتين شديد يقدر يمشي يروح يجي كذا يتحرك عند قوة عند حيوية، الآن كأنه ميت يمشي لا قوة لا حيوية لا نشاط عنده. شطار عليه مريض، صار عند أزمة، صار عند سنة. قال لا، ابنه الشاب توفي وهو ينظر إليه. خلاص هذا بعد قوة الراحة. زين هذا توفي وفاة عادية، والدة هكذا. إذا كان الوالد شاف ابنه أمام عينيه وقطعوه إرادة وقد قطعوه إرادة إرادة، كيف يكون حاله في هذا؟ أحدهم ينقل يقول أحد المؤلفين أراد أن يكتب مقتل كربلاء، فلما وصل إلى مصيبة علي الأكبر شاف هذه اللفظة وقد قطعوه إربا إربا، إربا إربا يعني أوصال سووه، فاستكثرها كثير، فأراد أن يعبر عنها بتعبير آخر، ظل يفكر ما وصل إلى نتيجة، إلى أن نام في الليل فرأى في المنام فاطمة الزهراء جدة علي الأكبر، فقالت له اكتب فقطعوه إربا إربا، مزقوه تنزيل. تتصور، تصور ان هالجيش هذا المتعطش للدماء وصار علي الاكبر في وسطهم، فانسالوا عليه، هذا يضربه بسيفه، ذاك يطعنه برمحه، اذا 20 واحد بس يسوون هكذا ماذا يكون في هذا البدن؟ فشلون اذا مئات؟ ساعد الله قلب الحسين، والحسين يدري رح يجري على ابنه مثل هذا الامر، لذلك لما جاء لكي يستأذنه في القتال الحسين لم يأذن له، ما قال له اذهب الى القتال، وانما نظر الى عينه نظر مودع آية وأرفع لعينيه الدموع، ظلت دموع الحسين تجري على خده من غير احتوار، من غير أن يتمكن من إمساكها. علي الأكبر افتهم هذه رخصة، هذه إجازة، والحسين لا يقدر يقول له بني اذهب إلى القتال، لذلك انطلق إلى المعركة. أم الأكبر، أم علي الأكبر كما هو التحقيق الصحيح من وجودها في كربلاء، أتريد تطمئن على الولد، ماذا تسمع؟ انظر إلى ابن الحسين الذي صعد على مرتفع حتى يمنع إلى قتال علي الأكبر، تشوف ابن الحسين مستبشر نصرة ترك، فتعلم أن ولدها بخير ساعة، إذا انبسط لإغنام وجه الحسين. فهو رجوه أبا عبد الله أعصيب أنبي بشر، قال لا يا ليلى، ولكن درج إلي من يشاف عليه من ماذا أسمع؟ امرأة خائفة على ولدها، اكتم الكلمة واتنبي من الله عودة علي، وقضيت الخامة الغريبة وتوسلت يا الله حبيبا يا بن حسين واسمع بمصير يا رب شوف من مغيبا يا الوعد ومسكت نحيبا أيضا عليك وقعت المرأة مغشيا عليها بين معليين من شغل مقتال ذلك الفارس ومنذ فلها قليلة وأمر به قد اتكت رأسا وجاء إلى الحسين يضرب الجائزة منهما شربة من الماء سبيل يبول
ارجع بني فمن يسعى حتى أعطيت عبدك المستطاع فأسألك بكافر لا تغمع بعدها أبدا عبادا لك من عباد الحسين إن هو بك ما في الخبر أدرك أنك جاء إلى ذات الخيمة وعامل من علوها انظر إلى بر علي وأمه وضع سواك الحجر وظل وجهي ودموعي تسيل على خدي أساقط على أثر ذلك وإذا ما ترى عوض علي أمامها ساحت ومضي علي أنا مرحبا يا حار ولا غبا من هو يبني سالم وحي ودعها ينطلق الى الميدان مره اخرى قامت الحر ام علي لسوف المعارض الحسين فرات الحسين قد نزل من مكان وأدارت الولي خيرا من غير المعركة لماذا وعلى عبد الله أشدعون لبقى تصور فنتنظر إلى المعركة أن أبقى مرحبا في أما تقول دار الله من يقدر الحسين من يستطيع ان ينظر كيف كنت امام مصطفى علي الاكبر تجبر شد شنابه وتعب الرماح كيف هو في معركه يا ما يقدر الحسين لذلك ادار طيور الحياه وعمير القاصر ولم يكن يا امير من حسين بن علي محمود بن معاه او ما ذنب الله لا في نظر الزعي عدد من الشيط أحضر العبي ضربه الأمام الراشمي معلي ما زال القرطن حتى تقل جمعا كبيرا بين ما غير فتفتيت عمد الله وزرك وعلى عبد الله
Thank you.
مقدار من العذاب